قوانين الثلاثة السبب. هو في الأول الظهار وفي الثانية قتل الخطر. إذن ها هنا الثلاثة السبب في كل منهما، ولكن الحكم واحد وهو وجوب تحرير الخطر. والسبب أن هذا ثبت في الظهار، والسبب الثاني أنه ثبت في قتل الخطر. ها هنا هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ فمذهب الجمهور أنه يحمل المطلق على المقيد، لكن المحققين كما قلت من مالكي وغيرهم يذهبون إلى القول بأنه يحمل المطلق على المقيد في جامع، أي بعلة جامعة بينهما، بينما الآخرون يذهبون إلى أنه نحمل المطلق على المقيد في طريق اللغة، هذا عند من يحملونه، أما عند من ينفي الحمل في كلتا الصورتين يمنع هذه الصورة فيقول لا يحمل المطلق المقيد، فهو مذهب الأحناف. ولذلك يجيز الأحناف تحرير رقبة غير مؤمنة في الحادث الإطلاق، أي إذا جاءت مطلقة جاز إخراج الرقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، لأنهم لا يحملون صورة الإطلاق على صورة التقييم إذا اختلفا في السبب. والصحيح ما ذكرنا آنفا أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. الآن في الصورة الثانية ومهما أو قاعدة ثانية، ومهما اختلف الحكم في الصورتين إلا وامتنع حمل المطلق في إحداهما على المقيد الأخرى سواء اتحد السبب أو اختلف السبب. قد ذكرت آنفا أن في اتحاد الحكم صلة وعلاقة بين الكلامين، وفي اختلاف الحكم بعد وإخلال بين الكلامين، فكلما كان الحكم متحدا إلا ووجد الصلة بين الكلامين، ويزيد قوة إذا اتحد السبب. أما في اختلاف الحكمين، استقلال الكلامين فيما بينهما ويزيد بعدا فيما إذا اختلف السبب. ولذلك نقل الحامل اتفاق العلماء على أنه لا يؤمن المطلق على المقيد اختلف في سبب الحكم. وإن كان هذا الإجماع في النظر، حيث نقل الإمام الباجي خلاف المالكية في المسألة، وأيضا الطحان الغزالي نقل خلاف الشافعية في المسألة، ولكن ذكر الأولى أو المشهور عندهم عدم الحمل، أي عدم حمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم والسبب، أي اختلف كل من طولة الإطلاق والتغيير في الحكم والسبب. أما إذا اختلف في الحكم دون السبب فالأحوط عدم حمل المطلق على المقيد لوجود بعد بين الكلامين على ما نصف إليه سابقا. فيمثل هو بالصورة الثانية الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى التي يتحد فيها السبب ويختلف الحكم، والثاني يختلف الحكم والسبب. الصورة الأولى يقول: فالأول كقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. المفيد مطلوب صيام شهرين بقيد التتابع، مع قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. المفيد مطلوب إطعام بإطلاق، فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم فيما فيهما باعتبار متعلقه، وإن اجتهد السبب فيهما وهو الظهار. يعني هنا في الحقيقة المصنف هنا أخذها كما ذكرت آنفا على صاحب المفتاح. إن كان صاحب المفتاح إنما أورد هذا المثال لبيان أنه يجب حمل المطلق على المقيد فيما تشابهت فيه الأحكام أو تماثلت فيه الأحكام، أما إذا اختلفت فيه الأنواع فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. ولهذا قال: التتابع في الإطعام لا يجب اتفاقا، لا يجب التتابع في الإطعام اتفاقا، أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض حملا للمطلق على المقيد، لا يصح هذا لأن فيه اختلاف أنواع. فأنا يمثل الآية الأولى ذكرت التتابع شهرين متتابعين، والثانية أطلقت ولم تذكر، إنما ذكرت الإطعام فقط ولم تذكر التتابع. فهنا قال: لا يحمل المطلق على المقيد، هنا لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم، فوجوب الإطعام كحكم يخالف وجوب الصيام، فمطلوبية الصيام غير مطلوبية الإطعام، وإن كان اتحد السبب في كل منهما وهو الظهار. الظهار سبب واحد لكن الحكم في كل منهما مختلف، ولهذا قال: لا يحمل المطلق على المقيد، في حين أن صاحب المفتاح يذكر لنا أن هذا من قبيل اختلاف الأنواع. ولكن يمكن هذه الصورة أن تكون من ناحية أن الآية الأولى التي ذكر فيها الصيام والتتابع في الصيام ذكر فيها من قبل أن يتماسك، والآية الثانية لم يذكر فيها هذا، فهل يحمل المطلق على المقيد بحيث أنه يبتدئ بالإطعام قبل المجلس، أم أنه يجوز له تقديم هذا على هذا؟ فهذا يختلف حكمه باختلاف حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أم لا. والصحيح كما ذكرنا أنه لا يحمل المطلق على المقيد في صورة اتحد في سبب واختلف في الحكم، وهما الحكم بينهما مختلف في كل منهم. ثم يأتي بمثال أخير وهو الذي يتعلق بما ذكره الآن ذكرناه قبل قليل بالإجماع على أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم واختلف في سبب الحكم. والمثال الذي فيها هنا هو قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيفيد مع قوله تعالى: تغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق، لان الحكم في الاولى هو طلب القطع والسبب فيها هو السرقة، والحكم في الثانية هو طلب الغسل والسبب فيها وإرادة القيام بالصلاة. يعني الآية الأولى جاءت اليد فيها مطلقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، جاءت اليد مطلقة. وفي الغسل جاءت مقيدة إلى المرافق في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة بحيث يقال أنه القطع إنما يكون من المرافق؟ اتفق الجميع على أنه هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد باختلاف الحكمين، لأن هذا في حكم القطع وهذا في حكم الغسل وجوب الغسل الوضوء، وهذا إنما كان بشأن السرقة سببه السرقة وهذا سببه إرادة الصلاة، فاختلف حكما وسببا، ولذلك لا يحمل المطلق على المقيد على ما نقله الآن اتفاقا كما ذكرنا، وهو المشهور عند كل الشافعية أيضا المالكية بأنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم والسبب. هنا أيضا نذكر كما ذكرنا في الحكم الأول الذي ذكره في اتحاد السبب في اتحاد الحكم، وهذه مسألة في اختلاف الحكم أن ما ذكر المصنف إنما هو يتعلق بالأمر، ما ذكره المصنف إنما تعلق بالأمر ولم يذكر اتحاد السبب واختلاف الحكم في النهي. قد يرد اتحاد السبب واختلاف الحكم في النهي من كل منهما، وهذا ايضا كما ذكرنا انه راجع الى مساله تقسيط المفهوم وتقسيط العموم بالمفهوم. كذلك قد يرد ان يكون السبب متحدا في صورتين لاطلاق التقييد، ويكون الحكم مختلف بينهما، فغير أنه قد يرد في صورة الإطلاق أمر وفي صورة التقييد نهي أو العكس. هنا يرجع كما ذكرنا الآن إلى مسألة العمل في الضد والتقييد به، فهذه الصور كلية لحمل المطلق عن المقيد في المسألة. حاصلها أنه إذا اتحد الحكم في المسألة في صورة الإطلاق والتقييد واختلف السبب أو اتحد فيحمل المطلق عن المقيد، ولا يحمل المطلق عن المقيد إذا اختلف في الحكم. إذا اختلف الحكم مهما اتحد السبب أو اختلف السبب، هذا الحاصل الذي أراده المصنف أن يذكره في باب إطلاق السبب. ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة المحكم والمنسوخ والناسخ والنسخ. يقول كل دليل شرعي من الكتاب والسنة استمر حكمه ولم يقطع جملة بدليل آخر منهما فهو المحكم، وكل دليل منهما ورفع حكمه جملة بدليل آخر منهما فهو المنسوخ. هنا نبدأ قراءة الكل وبعدين نشرح. وكل دليل منهما رفع به الشرع حكما ثابتا بدليل سابق منهما فهو النافع، فكل رفع بحكم ثابت بدليل متقدم جمله بدليل متاخر لولا استمر الحكم الاول فهو النفي. فاذا اولا النفي متفق عليه انه يدخل النفي في الشريعه في الايات المذكوره، منها قوله تعالى ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها تعلم أن الله على كل شيء قدير، والآية الأخرى التي يقول فيها سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ووقائع كثيرة وقعت في النفس. إذا الأمة متفقة على أنه يجري النفس الشرع. يبقى معرفة ما ذكره هنا في قوله كل دليل شرعي من الكتاب والسنة استمر حكمه ولم يرفع جملة بدليل آخر منهما فهو المحكم. ذكره ولم يرفع جملة له أهميته، فهو قيد يفترض به من الدليل المقدس او من الادله او من المخصصات المنفصله المتصله، لان الدليل المخصص والدليل المخصص المنفصل او المنفصل لا يرفع الحكم جمله، وانما يخرج بعض افراد من العموم. بالتالي ما اخرج بعض افراد من العموم لا يسمى نفسا. فبقاؤه دائما ها هنا اذا استمر الحكم ولو خرج وخرجت بعض افراده بتقصير يبقى الحكم ثابتا ومحكما، بمعنى أنه قصد هاهنا بأن الأصل النقلي يكون محكما إذا استمر حكمه، أي أن الحكم الثابت لم يتعرض للنفس. وأقرب معنى لمعنى لغوي عند الأصوليين للمحكم هو المتقن، لهذا يقال بناء محكم إذا كان متقنا ويبعد انهدامه. ولهذا ذكرنا فيما مضى المعنى الخاص في المحكم، وقلنا ان المحكم هو ما اتضح معناه، وذكرنا فيه النص كما ذكرنا فيه الظاهر والذي يفيد معنى، وفي مقابله المتشابه الذي لم يتضح معناه ودخل فيه المجمل والمؤول. فالمتشابه يقابل المحكم، لكن هذا بالمعنى الخاص. أما بمعنى العام المحكم بمعنى المتقن، كما قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته أي كانت في غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه، وكانت غاية الفصاحة والإعجاز والعدل والكسب وبمعناها ايضا متشابه بمعناها العام يفيد هذا المعنى ايضا يفيد التشابه في الايات الواردات تشابه في الاعجاز وفي الفصاحه في العدل. اما المتشابه بالمعنى الخاص الذي يقابل المحكم فاختلف في ذلك اختلافا كثيرا، وما عليه الجمهور ان المتشابه بالمعنى الخاص مراد به ايات الصفات التي يجب الايمان بها ويحرم التعرض لكيفية اتصافه سبحانه وتعالى تأويلا وتفسيرا. وهذه المشمولة في الآية قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومن يكفر الجود العلم. ولا اختلفوا من شرح المتشابه بآيات الصفات إلى آخره أعيد الكيف في آيات الصفات قال هذه استغفر الله سبحانه وتعالى بها فيكون الوحد لازم عند قوله الا الله والواو تكون استئنافيه مبتدأة وجمله يقولون هي خبر في لفظ الراسخ. ومن قال متشابه غير ذلك متشابه من القصص والامثال متشابه في امور التي ظاهرها التعارض وليست متعارضه هذه عندهم ان الراسخين يعلمون مثل هذه الايات التي ظاهرها التعارض وهي غير متعارضه فيفسرونها ويهونونها التاويل الصحيح. فعندهم ان الوقف ليس في لازم عند رب الجلاله بل الواو هنا عاطفه فالراسخون يعلمون هذه المسائل وهذا المستشار صحيح. وما ذكرناه انفا ان المستشار مراد به الكيل في اتصاف سبحانه وتعالى التي استغفر بها الله سبحانه وتعالى التي يجب الايمان بها ويحرم التعرض لها تاويلا وتفسيرا. اذا المحكم هنا مراده هو بقاء الفصل النقلي مستمرا ولم يرفع حكمه كلية وإن رفع حكمه أو رفع بعض حكمه أو جزء من حكمه أو خرجت بعض أفراده فهذا يسمى نفس والنفس غير الرفع كلية وغير نفس هذا يسمى تخصيص عفوا هذا يسمى تخصيص وليس بنفس النفس يرفع حكمه كلية أو جملة أو أصلا بينما النفس إنما بين التخصيص إنما تخرج منه بعض أفراده بدليل أو يخرج منه جزء منه بدليل وهو ما يسمى القصر العام على بعض أفراده. ثم يقول وكل دليل منهما رفع حكمه جملة هنا أيضا يخرج منه المخصصات المنفصلة والمتصلة بدليل آخر فهو المنسوخ المنسوخ هو يعد بمثابة ما لم يشرع أصلا من حيث الحكم، فليس هو تقييد ولا نفي ولا استثناء. والمنسوخ كانت المصلحة والحكمة فيه وفي العمل به، ثم صارت بعد نسخه إلى الناسخ. فالناسخ الذي أعقب المنسوخ خير من المنسوخ، سواء كان هذا الناسخ نسخه تخفيفا أو ورد على وجه التسهيل والتجديد. الناسخ دائما أفضل من المنسوخ، لذا يقول: وكل دليل منهما رفع أو رفع به الشرع حكما ثابتا بدليل ثابت منهما فهو الناسخ. فكل رفع لحكم ثابت بدليل متقدم، هنا كان الأولى تقييد الدليل هنا بالشرع. فكل رفع لحكم ثابت بدليل شرعي متقدم، ذلك لأنه يذكر الصفة هذه للاحتراز من الدليل أو من البراءة الأصلية، لأن الانتقال من البراءة الأصلية إلى الحكم لا يعد نصا، لأن رفع البراءة الأصلية لا يعد نصا. فلو كانت نسخا للزم أن كل حكم شرع إلا يسمى نسخا لأنه رافع للبراءة الأصلية. فذكر الشرعي حتى يفترض من رفع أو انتقال من البراءة الأصلية إلى الحكم الآخر أو انتقال الحكم متقدم جملة بدليل متأخر. أيضا يجب أن يكون الدليل يكون دليلا شرعيا. فزوال الحكم بالموت مثلا أو بالنوم أو بالإغماء أو ما إلى ذلك من عوارض الآلية التي تعترض المكلف لا يسمى زوال الحكم نسخا، لأن هذا إنما كان عقليا ولم يكن شرعيا، ويجب تقييده هنا بالشرع لإخراج الدليل العقلي منه، الدليل العقلي والدليل العادي وغيره. كذلك قوله بدليل متأخر هنا احتراز من المخصصات المتصفة، قد ذكرنا هذا في الفرق بين النص والتخصيص المتصفة المخصصات المتصفة، ذلك لأن المخصص المتصفة يكون مقترنا مع الدليل غير متراخي عنه ولا متأخر. بالتالي إذا كان متأخرا عنه هنا يكون إذا كان متأخرا عنه ورفع حكمه كلية كان نسخا، إن كان متأخرا عنه كالدليل المنفصل المخصص ولم يرفع حكمه كلية سمي مخصصا متصلا، كان التخصيص بالمنفصل. إذا كان مقترنا به كتخصيص بالغاية فلا يقال مثلا بالنسبة للصائمين إلى الغروب يقال أن فريضة الصوم قد نسخت في حقه، لأنه هذا إنما ذهب إلى غاية، فهنا كان في قوله تعالى أقيم القيامة إلى الليل، إلى الليل هنا إلى غاية الليل، يكون هذا من التخصيص للمستقيم وهو تخصيص الغاية. كذلك بالنسبة لبقية المخصصات المتصلة كتخصيص الصفة والتخصيص الاصطناع والتخصيص الشرط والتخصيص السبب بعض الكل، فلا يقال مثلا في قوله تعالى ولله الناس مثل البيت قاعدة كبيرة من هنا بعض الكل، وقال ان هذا في حق غير مستطيع ان الحكم في حقه منسوخ، قال ليس بالتوحيد لانه من قبيل هذا من قبيل المخصص المخصص انه يقترن به او يقترن بالعموم الذي خص منه ذلك المعنى او تلك الافراد. إذن فتعريف للنفس كل رحم بحكم النساء دليل يعني شرعي متقدم جملة أي رفعه جملة، وهناك ما قلنا قيد جملة لإخراج المخصصات المنفصلة والمخصصات المنفصلة بدليل متأخر أيضا إخراج خصصات مستقلة لولا لاستمر الحكم الأول، قولوا لولا استمر الحكم الأول يدل على أن النسخ جاء لرفع الحكم الأول، فهنا كان الأمر ضمنيا وإن كان دليله قطعي، ومن هنا نعرف أنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو أن يكون مثله في القوة، بل يكفي في الناسخ أن يكون وحيا صحيح السبل، يكفي في الناسخ أن يكون وحيا صحيح السبل، فإذا اشترطوا أن يكون مثل المنسوخ بالقوة ولا اشترطوا أن يكون أقوى منه حتى يتحقق النسخ، بل يكفي أن يكون دليلا شرعيا ثابتا صحيحا فيكون الحال هذا الآن. ننتقل بعد ذلك إلى قوله متى يحكم بالنسل، قال يحكم بالنسل إذا تعارض الدليلان صحيحا ولم يمكن الجمع بينهما وعلم المتقدم المتأخر وإلا قدم الصحيح أو جمع ما بينهما أو توقف. هنا ذكر متى يختم بالجمع، أول شيء ذكر التعارض، فيشترط في الجمع أو التخيير أو التوقف أو التصريح يشترط أن يكون فيه تعارض، إذا لم يكن هناك تعارض لا يكون لا نسخا ولا جمعا ولا تصريحا ولا تخييرا ولا تساقطا إلى آخره مما يذكره أهل العلم. فمن شرط النسخ ومن شرط الجمع إلى آخره أن يكون هناك تعارض، وهذا التعارض الموجود هو تعارض ظاهر، بمعنى التعارض الموجود بين الأدلة هو تعارض في الأذهان أي في أنباض المشتركين، وليس تعارض في حقيقة الأمر وبخلفة الواقع، أي أن التعارض ليس من الدين. الله سبحانه وتعالى قال في غير ما آية بين أن التعارض والاختلاف والنازع والضرب في الدين كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أيضا في آية أخرى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل. قال حديث عن سبيلي بين أن طريقه واحد، وبين أن التنازع إنما يذهب عند جاء الأمر إلى الشرع، هذا التنازع في شيء ترجوه الله والرسول، يعني أنه عند ربي الله والرسول يذهب التنازع التعارض كذا إلى آخره، فدل ذلك على أن هذا التعارض كما قال عليه الصلاة والسلام حديث هذا القرآن لم يمسك يكذب بعضه بعضا يصدق بعضه بعضا فما علمتم تعملوا به فما جهلتم فردوا إلى عالم به. إذا ما فيه تعارض من الدين، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: اجتهد الحاكم مطاع الله دواجر اجتهد واختار وأذن، يعني يدل على أن الحق واحد، الحق واحد وليس المتعدد، فمن أصاب الحق فهو المخطئ ومن أخطأ فهو المخطئ، ولكن لكل مجتهد نصيب، يعني نصيب من الأجر قد يكون نصيب أجران قد يكون نصيب أجر واحد. الحاصل أن التعارض المذكور ها هنا هو تعارض في أنباء المجتهدين وليس التعارض في ذات الأمر أو في حسب الواقع، أي التعارض قال هنا يحكم بالنفس إذا تعارض دليلان صحيحان. هنا الشرط الأول ذكر التعارض، الشرط الثاني ذكر الصحة، أي من فتح النظر في الجمع أو في الترجيح أو في النص، وهي ما تسمى بطرق دفع التعارض. طرق دفع التعارض، طرق دفع التعارض من جمع ونص تصديق وأيضا توقف أو توقف عند البعض. هذه الطرق لا بد أن يكون هناك تعارض، ولا بد أن يكون بين الحكمين المتعارضين وبينهما يجب أن يكون هناك تساوي للحكمين وفي الدرجة القبول تساوي للتفكير. فلو كان أحدهما صحيحا والآخر كافا أو منكرا أو موضوعا أو إلى غير ذلك فهذا لا تعارض بين، فيقدم الصحيح على الشاذ والصحيح على المنكر كما لا يخفى. إذا لابد أن يكون هناك تساوي بين الدليلين المتعارضين في الحجيه. ثم بعد ذلك بدا المصنف يبين انه متى يحكم بالنفس، ذكر الجمع ثم اعقبه في النفس اذا علم تاريخ متقدم المتاخر، وفي حاله ما اذا لم يعلم متقدم المتاخر وعلم الصحيح من الضعيف وفي الصحيح، ثم ذكر بعد ذلك الجمع ثم التوبة. وها هنا في جملة من الملاحظات على ما ذكره المصنف، أولا ذكره للجمع في دفع التعارض، ثم بعد ذلك النفخ، ثم بعد ذلك التبديق، ولم يذكره هذا من الجمهور خلاف الاحناف. الاحناف يقدمون ما يقدمون النفخ اولا، ثم التبديق، ثم بعد ذلك الجمع، ثم التساقط، وفي التساقط يقدمون الاقوال الاخرى. الصحيح في ذلك هو اولا الجمع، لكنه ينبغي قبل ذكر الجمع ينبغي ان نلفت النظر الى ان الجمع مقدم على النسخ اذا كان النسخ ثبت بالطرق الاحتماليه. إذا كان النفخ ثبت في الطرق الاحتمالية، معنى ذلك ثبت بمعرفة التاريخ أحدهما، أو بحداثة سن الراوي، أو ثبت في تأخر إسلام الراوي، أو كان موافقا للبراءة الأصلية في هذه النفخ، إنما ثبت في الطرق الاحتمالية. نعم، الجمع يقدم على النفخ الذي ثبت بالطرق الاحتمالية، لأن الجمع في هذا هو إعمال للدليلين، والإعمال أولى من الإعمال وإظهارهما أو إظهار أحدهما. لكن النفخ الثابت بالنص يجب تقديمه على الجمع، ثابت بالنص يجب تقديمه على النص، ولا يتقدم الجمع على النص، لأن محاولة الجمع فيما ثبت بالنص هو إعطاء حجية دليل منتفي عن الحجية ومهمة حجيته، فكيف يجمع بين دليلين أحدهما منتفي الحجية؟ فقال رسول الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. هذا نفس بما تقدم، هذا يحمل بالجمع ها هنا، فلا يقال فيه نهي ثالث وفيه امر لاحق نجمع بين الله فنقول الزياره محمولة على الشرع، لا، قال مباشرتان قد نسخت حكم الاول كليتان وبقي الحكم في النص. هذا مما لا خلاف فيه من العلم انه يعمل به الا النص، اما الثابت في الطرق الاحتمال يختلف فيها خلاف مصدر مواضعه. فاذا الحاصل انه قوله هنا يقدم الجمع والى قدم الجمع، فهنا يقال انه الجمع المقدم على النسخ انما هو ذلك الجمع الذي كان النسخ ثابت في الطرق الاحتمالية، لا النسخ الثابت ثابت النص مقدم على الجمع. إذا لم يثبت ذلك صير الحال هذه إلى الجمع. لكنه يقول بعد ذلك: وإلا قدم، وإن كان مكتوب هنا الأقدم، وإلا قدم صحيح، يعني إذا تعارض هذا وهذا قدم الصحيح على الضعيف واضح، أو جمع ما بينهما وهو الصحيح أيضا وهو مذهب الجمهور خلاف الأحناف، قدم الصحيح على غير على يجمع بينهما وهو مذهب الجمهور ثم بشر بما فيه من إعمال من دليل، أو توقف. هنا نعمل شيء من أهم الأشياء والجمع وهو التطبيق أصلاً. التطبيق بين الدليلين متعارضين أهم شيء أو من أهم الطرق، وهي الغالبة في الأحكام المتعارضة أو وجود تعارض ووجود تربيه بين دليلين معارضين، بمعنى انه اذا تحال الزمن ولم يعلم تاريخ قديم فلم يبقى الا ان نضطر الى الزمن الى التربيه بين دليلين. ما هو فيه انواع في التربيه، ففيه التربيه في السند وهو على أحوال، تطبيق باعتبار الراوي، تطبيق باعتبار المروي، تطبيق باعتبار المروي عنهم، تطبيق في نفس الرواية على بالنسبة لتطبيق باعتبار السند، وتطبيق باعتبار المتن على أنواع أيضا كثيرة، وتطبيق باعتبار المدلول أو الحكم وهو أيضا أنواع، التطبيق باعتبار موقعية وهو أيضا أنواع. إذا يزيد على 120 نوع
نقيض علمي، لذلك وجب المصير إلى التوقف، علما أن أمر التوقف هذا في الحقيقة ليس هناك توقف في الشريعة، انه حقيقة انه هو كلام نظري لا اثر له. لهذا يقول الامام الشاطبي انه لا يوجد تعارض اجمع الامة على التوقف فيه، ليس هناك اجمع الامة على التوقف على دليلين تعارض من قبله. ذكر مثل هذا، قال مسألة التوقف أمر ما هو إلا مجرد افتراض لا حدود له، أي الحقيقة أن مسألة التوقف لا توجد يوجد فيها إجماع على التوقف، هي المسألة لا بد أن يكون فيها حكم ثم جاء عن طريق الجماعة عن طريق أو عن طريق التقليد. ننتقل بعد ذلك إلى مورد النسخ. يقول المصنف يدخل النسخ الأحكام ولا يدخل الأخبار. النسخ مورده الأحكام، لكن إيش هذه الأحكام؟ هي الأحكام الشرعية التكليفية، بمعنى أنه إنما يدخل الأحكام الشرعية التكليفية ولا يدخل النسخ الأحكام التي تتعلق بالاعتقادات وبأصول الدين، لأن مثل هذه الأحكام لا تقبل التغيير ولا التبديل. كما أن النسخ لا يدخل الأحكام التي قصد بها الشرع قصدها لوجود مصلحة ظاهرة لا يمكن رفعها، كالقواعد التي أو القواعد الثالثة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبطلان تصرفات مخالفة للشرع ونفي الضرر والضرار، هذه القواعد لا يمكن نسخها إن كانت أحكاما فهي لا تقبل النسخ. كما أن الأحكام التي فيها أيضا أحكام متعلقة بالفضائل أو بالأخلاق الحميدة، هذه أيضا لا تقبل النصر كبر الوالدين العدل ووفاء العهد والصدق وغير ذلك، هذه لا تقبل نفعا لمصلحتها بينما، وفي المقابل ايضا الاخلاق الذميمه والرذائل لا تقبل ايضا نفعا في الكفر والظلم والكذب وما الى ذلك وربه الوزن، هذه لا تقبل نفعا. كما ان الاحكام التي بقيت محكمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل النسخ أيضا، لأن النسخ لا يثبت إلا بوحي، ويثبت محكمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، بالتالي تبقى محكمة لا يمكن أن يدخلها في الأحكام التي ثبتت محكمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها نسخ. كذلك الأحكام التي ثبتت على سبيل التأبيد، ثبتت مؤبدة لا يدخلها النسخ، في الجهاد في سبيل الله لا يدخله النسخ إنه ثبت على سبيل التأبيد. كذلك الأحكام التي وردت على سبيل التأخير، ثم ورد على سبيل التأخير لا يدخل النسخ أيضا، كالأحكام التي تثبت مؤقتة إلى قيام الليل أي تثبت مؤقتة إلى غاية من هذه غاية هذه لا يدخلها نسخ، لأن الأحكام كما النسخ كما ذكرنا إنما ينسخ الشيء هناك هو لا يكون إلى غاية ثم يتجدد منه. أيضا هذه الأحكام التي ذكرناها لا يتناول النسخ، إنما النسخ يتناول الأحكام الشرعية الحقيقية التي ثبتت على سبيل الدوام ثبتت على سبيل لا على سبيل التحقيق لم تثبت مؤقتا ثبتت دائما دائما ما رقع جملتها لا المقصود بالتأخير التي ذكرناه نسبته فيها. ثم يقول بعد ذلك ولا يدخل الأخبار، أي النسخ لا يدخل الأخبار، هي يعبر عن واقع معين، هي تقدير في واقع معين، قد يكون ما سابقا باعتبار ما يكون باعتبار ما كان كإخبار عموما سابقا وما كانت عليه إخبارات، أيضا يدخل فيه أيضا صفات الله سبحانه وتعالى إلى آخره، هذه الأخبار كلها باعتبار ما سيكون كأشراف الساعة وآياتها، وإخبار أيضا باعتبار ما كان في الجنة والنار إلى آخره، كل هذه ثبتت لا تقبل التغيير، لأن في نفسها يفضي إلى الكذب، والكذب مستحيل على الوحي مستحيل على الشرع، لذلك لا يدخل هذه لا تدخل على النفس. لكن ها هنا يجب أن يقيد هذا ذكر الأخبار هنا، فيقال النص لا يدخل الأخبار التي لا يراد بها الإنشاء، الأخبار التي يراد بها الإنشاء فهي قابلة للنص، المراد بالإنشاء الأمر والنهي، فهي تأتي في صورة أو في لفظ حذري، لكن يراد بها أمر نهي، كقوله تعالى مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله تعالى وإذا ارضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الذر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا على الذي يشرب ويركب النفق. هذه سير تأتي خبرية لكنها إنشائية، قولوا ظهر يركب يعني ظهر، وهو حصان أو حمير ذوات حواسير عموما الذي يركب على ظهره، يقول الظهر يركب بنفقة كان مرونا يعني أنه إن أنفق عليه يجوز له أن يركبه بمقدار نفقة. كذا جاءت إن شئتم حبيبتنا فإذا النسخ لا يدخل الأخبار إذا ما أريد بها خبر، أي لا يرى بها الإنشاء، إن أريد بها الإنشاء يدخلها يدخلها. الحكمة من النسخ، يكون مصمم حكمة النسخ مراعاة مصلحة تدريب الأمة على تلقي الأحكام والتنبيه على اعتبار مصالح في التشريع، فقد اتبعوا لذلك عند اختيار ما يطبق على الأمة من أقوال أئمة الفتوى. هنا عند ذكر الحكمة من النسخ، إنما أراد بذلك الحكمة من النسخ اعتبار الأحكام التي تنسخ في شريعتنا، وليس مقصود ذلك نسخ شريعتنا للأديان السابقة، مقصودها هنا حكمة من النسخ اعتبار أو موجود أحكام شريعتها. ذكر منها كان أن يستخدم اللبذة من حكمة النسخ كذا إلى آخره، لأنه فيه أحكام أخرى غير هذه الأحكام، فذكر أنه قد يوجد مصالح في حكم ثم ترد مصالح أخرى، وهذا يدرب الأئمة وغيرهم على النظر بمثل هذا الأحكام في تخصصا بالفتوى أو الاجتهاد كي يعينهم هذه مما يوجد حكم في النص، لكن العلماء يضيفون أحكام أخرى هي كثيرة ممكن اقتصار على بعضها، وهي قولهم أن النسخ من حكمته تمييز قوي الإيمان من ضعيفه، تمييز قوي الإيمان من ضعيفه، ابن قوله تعالى وما جعلنا القدرة ما جعلنا إلا لنعلم من يتبع رسولا ممن ينقلب على عقبه. فها هنا ذكر هذه الحكمة لبيان أن قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسولا ممن ينقلب، بيان قوي الإيمان من ضعيف الإيمان. قد يرد أيضا من حكمة النص الابتلاء والامتحان بكمال انقياد الامتثال، حتى يعلم الموافق للشرع ويظهر ويرتق الله يظهر من جهة أخرى هناك يهلك ولا يفوز ويفوز لا يميز فيه الخبيث من الطيب ابتلاء واختبار وامتحان كما امتحن الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام في ولده. كذلك الحكمة للتشريع قد يكون فيها معنى الرحمة وتوسع وتخفيف للأمة، وذلك عند ما يلاحظ النسل من الأثقل إلى الأخر. وإذا ما نظرنا إلى النسل من الأخر إلى الأثقل الحكمة من ذلك تتجلى في تعظيم وتذكير ثواب المسلمين وتعظيم أجورهم إذا ما عملوا بالأخر. فإذا النفس له حكم من كثيرة، وذكر المصنف هذا وبعض الآخر ذكر العلماء هنا وفيه أحكام أخرى، لكن هذه أهم هذه الأحكام الحكم التي تتعلق بالنفس. ننتقل بعد ذلك إلى وجوه من وأقسام. يقول المصنف: ينسخ الرسم ويبقى الحكم كآيات الرجم، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكرم الله الرحيم، وينسخ الحكم ويبقى الرسم كآيات الحوض الإبداع، ويقول تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواج موصية لأزواج الآية، وينسخ الرسم والحكم كحديث مسلم وغيره أنزل 10 رضعات معلومات ونشطابكم 5 مات. المصنف هنا قسم هذه المذكورات هنا في وبين وجوه كل واحد منها. بدأ بالنسخ بالنظر إلى الرسم والحكم، ثم عقبها بعد ذلك بالنظر إلى بدله، قسمه إلى النسخ إلى بدل إلى غير بدل، ثم بعد ذلك بالنظر إلى الأخف والأثقل، النظر إلى الأخف والأثقل قسمه إلى النسخ الأثقل بالأخف ونسخ الأخف بالأثقل، ثم بعد ذلك قسم النحو بالنظر إلى دليله وبين أنه يجوز الكتاب بالكتاب والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والسنة. إذن هذه هي أحكام النحو، وكل قسم له وجوه متعددة ذكرها. فبدأ أولا القسمة الأولى بالنظر إلى الرسم يعني إلى اللفظ والحكم، فقال أنه قد ينسخ الرسم ويبقى الحكم، ينسخ الرسم ويبقى الحكم، ومثل ذلك بآية الرجل. هذه الآية وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكرم الله الرحيم، في رواه مالك الإمام أحمد حديث زبيد بن كعب قال قرأناها في سورة الأحزاب، يعني قصد قرأناها في سورة الأحزاب آية الرجل مثلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة مكانا من الله الله العزيز الحكيم. هذه الرواية هذه ضعفها بعض العلماء وجود عاصم بن عبد المطلب هذا، وفي رواية صحيحة رواية الحاكم استدرك وخرج الإمام أحمد وجالب وحاكم مستدركه ووصفه عياد الذهبي من رواية زيد بن ثابت وهي صحيحة. فهذه تدل على أن الحكم الرجم بالنسبة للرجل محصن، المرأة أيضا محصنة، فالحكم ثابت. لكن الآية من حيث الرسم ومن حيث التعبد بتلاوتها فهي منسوخة، أيضا ينسخ الحكم ويبقى الرسم، وهذا هو الكثير الموجود أو هو الغالب من المنسوخ في القرآن، وهو ينسخ الحكم ويبقى الرسم على سبيل القراءة ويبقى القراءة وتعبد به، يبقى رسمه موجود في القرآن هو الغالب. ويذكر هنا آية حول العزة نعمة في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. فالحول هنا وجد بداية أن المرأة إذا كان يتوفى أن زوجها تتربص بنفسها حولا كاملا، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ترقص بأنفسهن 14 شهرا، أي نسخ الحكم وهو الحول وهو سنة كاملة إلى 14 شهرا. وهذا يعد أيضا من نسخ القرآن بالقرآن، فما يعد من نسخ الشيء إلى بدله وهو مماثل له أو هو أخف منه، حيث كان الأثقل وهو الحول كاملا ثم نسخ بالآخر. فإذا في هذه العدة هي لربما المسائل التي ستأتي، هي أولا نسخ القرآن بالقرآن، فيها نسخ الحكم وبقاء الرحم أي يجوز التعبد بها، في أمر آخر وهو نسخ شيء إلى بدله، وجد البدل وهو الآية الناسخة لهذا، وحكم آخر وهو نسخ الحكم من الأثقل إلى الأخف، الأثقل وهو حول إلى الأخف وهو أرض. ثم يقول بعد ذلك: وينسخ الرسم والحكم كحديث مسلم وغيره. أنزل حديث عائشة، كان فيما أنزل حديث عائشة رواية مسلم ما معنى غير ضرره التصريح، كان فيما قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 وهن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى او فيما يقرا من القران. فهذه الروايه تدل او تدل بها من جهتين، من جهه انه تدل على انه نسخ تدل ب5 رضعات على ما نسخ، نسخ الحكم، نسخ الرسم وبقي الحكم 5 رضعات، ثم يستدل بها على نسخ القرآن للسنة، لأن 5 رضعات وردت في السنة والحديث حديث ثاني المولى أبي حذيفة الضعيف 5 رضعات، فاستدل بهذا. لكن المصنف ها هنا إنما قصد 10 رضعات، العشر رضعات يستدل به على ما هو منسوخ الرسم والحكم، بمعنى لم يبقى للفظ العشرة حكم القرآن أصلا، لا حكما لا في تلاوته ولا في حكمه ولا في العمل به لفظ العشرة. إذن هذا المنصور ها هو ناس بالذي من جهتين كما قلت، من جهة الخمس رضاعات من جهة العشر يستدل بالخمس رضاعات على أنه نسخ التلاوة وبقاء الحكم ونسخ القرآن أيضا، كمان استدل بعشر رضاعات كما ذكرنا من نسخ حكمه وتلاوته ورسمه. هنا انتهى من القسمة الأولى. القسمة الأولى التي تتعلق بماذا؟ كما ذكرنا هي تتعلق بالنظر إلى رسم الحكم، تحل بعد ذلك إلى النسخ بالنظر إلى البدل. قال وننسخ ويكون النسخ إلى بدل كنسخ استخبار كبرى، هذا متفق عليه، النسخ إلى بدل وهو غالب في القرآن الكريم، غالب في القرآن وهو الذي نطقت به آية قول تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فهنا نسخ إلى بدل، هنا لما ضرب مثالا قال كنسخ استخبار بيت المقدس هنا إلى نسخ إلى الميت، وهذا أيضا يستدل به نسخ الاستخبار قبل نسخ السنة بالقرآن كما سيأتي أيضا إذا يكون النسخ إلى بدل ويكون النسخ إلى غير بدل. هنا قال تصدقت النجم أهل الظاهر والمعتزلة ومن وافقهم يمنعون من هذا النسخ، يقولون أن النسخ إلى غير بدل لا يجوز، لابد أن يكون إلى بدل، خلاف الجمهور الذين يستدلون بوقوعه على الجواز، فبوقوعه هو ما حصل في الآية قوله تعالى الذين آمنوا إذا ناجيتم رسولا فقدموا بين يدي النجوى والصدقة، هذه نسخت في قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي النجوى والصدقة فإن وتاب الله عليه. هذه الآية نسخت الآية الأولى التي تجد صدقة المناجاة نسخت إلى غير بدل، ليس فيها ما هو بدل منها بخلاف الآية الأخرى في التحول، نسخ التحول من بيت المقدس إلى القبلة يعني الكعبة، تولي وجهة حرام حيثما كنت هذا بدل عن الأول، لكن في صدق المناجاة ليس فيها بدل، كذلك ليس في بدل في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث كنت قد نهيتكم عن اتخاذ حكم الأظاهر الجاذبة فالآن خذوا وتصدقوا داخلكم، فهنا أيضا قال أنه ليس فيه نص إلى بدل. إذا النظر بالنظر إلى بدله ينقسم إلى بدل سواء كان مثله أو أثقل منه أو أخف منه أو مثله كما قلت، هذا متفق عليه. الأمر الثاني أنا متفق على جلد المستحيل أنه وجود المسجد إلى غير بدل ودليله وقوله في صدق المسجد. هنا قسمة أخرى ويقول ويكون إلى ما هو أخر كآية النصارى رقم القتال وآية العدة يعني نصف هنا إلى الأخر وإلى من الأثقل إلى الأخر ومن أخر إلى بدأ من الأثقل إلى الأخر. وهذه آية مصابرة أن نسخ وجوه مصابرة المسلم قتال عشر نصاب نسخ إلى اثنين من عشرة إلى اثنين لقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يعني الواحد في المصابرة مع الكافر إنه يصابر عشر عشرون في المقابل مئتين يعني يكون في كل واحد من عشر ثم نسخ إلى اثنين. قال الله تعالى الآن خفف الله عنهم وعلم أن ضعف إن يكن منكم مئة يغلبوا مئتين إن يكن ألف يغلبوا ألفين. هنا ظهر أن واحد يصابر اثنين إذن هنا ورد النسخ تخفيفا من مصابرة العشرة إلى مصابرين كذلك في العدة التي ذكرناها قبل قليل ويقول تعالى الذين يزوجون منكم ويذرون أزواج مسيئة من أزواجهم متاعا حول الأخرى هذه ذكر في الحول ثم نسخ من الأفقد وهو الحول إلى الأفقد وهو أربعة أشهر معين. ما يقول بعد ذلك وإلى ما هو أثقل كنفس التخيير بين الفدية والصوم بتعيين الصوم. هنا نفس من الأثقل إلى من الأخف إلى الأثقل. هناك في بداية الإسلام كان يخير المرء بين أمرين بين الإطعام والصوم ثم بعد ذلك نسخ الإطعام والصوم قوله تعالى من شهد منكم الشهر بداية الإنسان نستطيع له خيار في أن يطعم أو يصوم هذا بالنسبة للقادر قادر وغير قادر ثم نسخ هذا بالنسبة للقادر بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر كذلك في بداية الإسلام كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كان مأمور بإعراض قوله تعالى فأعرض عن المشركين وأعرض عنهم وداهم كل هذه كانت هذه نسخ هذا الأخف بالأثقل قاتلهم حتى لا تكون فتنة فما نسخ هذا الأخف بالأنبياء والسريات كما هو الشيطان النفس من الأخف إلى الأسفل. هنا انتهى المصنف من القسمة الثالثة بعد القسمة الأولى كما قلنا هي قسمة بالنظر إلى الرسم والحكم ثم بالنظر إلى بدل إلى بدله من عدمه ثم بعد ذلك إلى من الأخف إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأخف ثم انتقل بعد ذلك بالنظر إلى دليله بالنظر إلى دليله فيبدأ ويقول يمسك الكتاب في الكتاب آية العلة والمصابرة. آية العلة والمصابرة ثبت ذلك بالكتاب كما ذكرنا آنفا إذا الآية الذين يستطعون منكم ويزالون أزواجا وصية من أزواج كان القول غير أخراج. هذه نسخت بآية أخرى إلا ويقول تعالى ويمكن من أشد إلى أشد إلى أخف. ويقول تعالى الذين يرثون منكم ويزالون أزواجا يتربصن لهم وآية مصابرة إن يكن منكم يجدون صابرين نسخت الآن صلى الله عليه وسلم من ضعفة آخر الآية. هذه بينت أنه نسخ الآية نسخت بالكتاب الكتاب هذا لا خلاف بين آية العين في جواز نسخ الكتاب. ويقول وتنسخ السنة بالكتاب كمسألة القبلة إن كان الأول كما قلنا أنه ليس في خلاف فيه من خالف لكن خلافه في خلاف لا يعتد به وهو أبو مسلم الصحان خالف غير مسلم وقال أنه لا ينسخ الكتاب وهذا بعيد في وجود آيات أخرى دل على ذلك هو الآية أن ينسخ من آية أو نسيانة بخير من أو ويقول وتنسخ السنة بالكتاب كمسألة القبلة مسألة القبلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس وأنه مثبت بالسنة ثم نسخ بقوله تعالى فولي وجهكم حرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم اشتره. كذلك نسخ النهي عن مباشرة النساء في ليالي رمضان ثبت بالسنة ثم ورد نسخه بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث من النساء. كذلك من نسخ السنة بالكتاب جواز تأخير الصلوات بداية تأخير الصلوات غزوة الخندق من النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر والعصر والمغرب صلاة من ما بعد المغرب وارتب في صلاته ما بعد ذلك نسخ الحكم السنة هذه بالآية من سيدكم رجال ربان بقوله تعالى إذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة إنهم طائفتون عن الآية النساء. فإذا نسخ على تأخير الصلوات الذي كان سابقا في السنة بالآية الآيتين كذلك نسخ السنة بالكتاب حيث أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بداية الصلاة يكون ناقص أنه صلى على طلاب موقعين السلوك ثم نزلت الآية بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره هذا قبيل هذا. فإذا السنة تنسخ بالكتاب كما أشرنا هذه إن كان فيه العلماء المخالفة وتنسخ السنة بالسنة كحديث كنت قد نهيتكم من زيارة القبور تصورها في المسيرة الآخرة بجرد النور في الرواية هنا يتفق العلماء على أنه نسخ السنة بالسنة سنة الآحاد سنة الآحاد هذه منها لا ويتفقون على أيضا أنه تنسخ السنة المتواتر من المتواتر سنة الآحاد سنة الآحاد في سنة المتواتر وهذا اتفاق غير أنه لا يوجد أو لم يعلم وفور هذا ليس فيه أدلة على وقوعه، وإن اتفقوا على أنه يقع مثل هذا يعني يقع يعني يجوز مثل هذا ولم يقع مثله. ثم يقول بعد ذلك وينسخ الكتاب للسنة رعاية وصية الوالدين الأقربين بحديث لا وصية لوالد. قلوا ينسخ الكتاب بالسنة ثم ذكر الحديث لا وصية إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوالد. مثال هذا هو نص الكتاب السنة المتواترة أن حديث لا وصية لوالد ثبت متواتر وما ذكره زيلعيل والشيخ الثاني وغيره ذكروا أن الحديث ثبت تواتره في أنه رواه الجمع كثير من الصحابة يصل إلى حد التواتر. فيجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة نحو لكن اختلف في الآية آية الوصية للوالدين الأقربين وهي التي يقول فيها سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا قضى أحدكم الموت ترك كان وصية الوالدين الأقربين. هذه الآية هذه هي منسوخة في الوصية لا وصية للوالد أم هي منسوخة في آية المواليد؟ ويقول تعالى أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين مثل الآية. فهنا انفرقوا أولا هل هي محكمة أم هي منسوخة هذه الآية، والذين قالوا أنها منسوخة اختلفوا في ناس كثيرة. صحيح ما ذهب إلى الجمهور أنها منسوخة بآية الميراث مع ضمير لا وصية للوالد، لأن الوصية هي اسم الورثة غير اسم الأجانب ممن يجوز أن يوصل. إذا هي شامل بآية الميراث مع ضمير لا وصية للوالد. كذلك قالوا أنه من نسخ الكتاب السنة هو الخمس رضعات التي نسخت العصر الرضعات الثابتة في نص خديجة الواتي من كانت مما أنزل من الرضعات محرمة كانت مما أنزل من القرآن عشر رضعات محرمة معلومات بحرمنا فنسخنا بخمس. وقال نسخ الكتاب بالسنة لأن الخمس رضعات نفذت بالسنة. فالحاصل أن المصنف والناظر قلنا عند ذكره من أحسن نسخ ذكر النظر إلى الرسم والخلق نظر إلى نسخ البدري إلى نسخ باعتبار أسفل الأخص ثم النسخ باعتبار بديهي. لكن العلماء يضيفون من هذه القسمة النسخ بالنظر إلى وقته، والنسخ بالنظر إلى وقته ينقسم إلى نسخ بعد التمكن من كتابه وهو غالب في الشريعة هذا الشريعة وبعد التمكن من الكتاب كل آيات السابقة هي بعد التمكن من الكتاب وإلى نقرأ وإلى النسخ قبل التمكن من الكتاب كما حصل في قصة إبراهيم السلام مع ابنه أنه نسخ الحكم قبل أن يمتثل للتمكن. إذا هذه القسمة وذكر تنبيهها ويقول ما ذكر كثيرا من القواعد تطبق على خصوص الكتاب اي القواعد السابقه تطبق على خصوص الكتاب والمراد من القواعد السابقه هي الاقوال العامه اقوال الشرع سواء في كتاب السنه ثم يرى انه يطلع الى ذلك من السنه فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وهو ما سنتعرض له ان شاء الله في الحصه اللاحقه بحول الله وقوته وسبحانه اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Bueno, se va a poner. Se va a poner.